الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس المتمم للخمسين بعد المائتين من كتاب بلوغ المرام، والثالث من كتاب الجهاد. قال رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أدب من آداب الغزو والجهاد، وهو التورية، وذلك أن العدو قد يرسل الجواسيس والعيون فيأتيهم على غرة، فيكون الضرر في جيش الإسلام، أو أنهم يصلوا إلى المنطقة التي أرادوا وقد أخذ العدو أهبته فيمتنع عنهم ويتحصن منهم. وهذا الحديث في قصة طويلة، وهي توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، مخرجة في الصحيحين بطولها، إلا في غزوة تبوك فإنه صلى الله عليه وسلم لم يوري، بل أخبرهم أنه خارج إلى تبوك، وذلك لبعد المسافة ومشقة الطريق حتى يأخذ الناس الأهبة لسفرهم. وهذه التورية من باب الخديعة في الحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة، أي أن العدو يخدع بغير كذب، فالكذب حرام، مع أن بعض أهل العلم جوز الكذب في مثل هذه الحالة، لكن قول كعب بن مالك ورى بغيرها، أي يأتي بكلام صورته أنه يريد إلى كذا وهو يريد غير ذلك المكان. فمثلا إذا كانت جهته إلى مكة، ربما قال لهم أي طريق أقرب إلى الشام، أي طريق أقرب إلى دومة الجندل، فيظن الظان أنه يريد دومة الجندل. وهكذا إذا أراد قريظة يقول أي الطريق أقرب إلى خيبر. فهذه هي التورية، أن يأتي بكلمة تفهم على غير المعنى المراد. قال وعن معقل أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. قول ساق المصنف الحديث لبيان أدب من آداب القتال، وهو أنه يستحب أن يكون القتال بعد الظهر حتى تنكسر الشمس وتهب الريح التي يتلطف معها الجو، فلا يشق القتال على المقاتلين. وقد جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتهم وهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وكان ينتظر حتى إذا زالت الشمس نزل صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب ومنزل الكتاب، هزمهم وزلزلهم. قوله عن معقل أن جاء في بعض الروايات ابن النعمان بن مقرن، أن هذا لا يستقيم، والحديث من حديث النعمان بن مقرن، وهو بلفظ عند البخاري بلفظ شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. والنعمان بن مقرن من خيرة الصحابة رضي الله عنهم، ذكر أنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع 7 من أخوانه، وكانت له قصة، فإن عمر أرسله إلى فارس فقام خطيبا لهم وحثهم على القتال ورقبهم، ثم قال لهم إني أدعو دعوة فأمنوا عليها، فدعا أن يكون أول من يقتل من المسلمين، وقصته جميلة مذكورة في صحيح البخاري. قوله: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار، فإن القتال في أول النهار محمود، لأن الجو ما زال لطيفا والعدو ربما يكون في غرة كما فعل صلى الله عليه وسلم حين دخل خيبر. ما خرج اليهود إلى مساحيهم ومزارعهم إلا وهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس في الصحيحين، فجعل بعضهم يقول محمد والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فإذا اشتد الحر تأخر إلى بعد الظهر، أخر القتال حتى تزول الشمس، فيصلي الظهر والعصر ربما جمعا وقصرا، ويقع فيها الدعاء ويتلطف الجو وتهب الريح، ريح النصر. قال الله عز وجل: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فكان توخي هبوبها مظن للنصر. وينزل النصر من الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وأكثر ما يسبب هزيمة الجيوش في هذه الأيام المعاصي، تجد أحدهم يدخل إلى المعركة وهو يغني، لا يعتصم بالله ولا يدعوه ولا يرجوه ولا توبة ولا إنابة، ويكون النصر ربما على حسب إحسان القتال وعلى حسب القوة المشاركة. وأما الأسباب المعنوية بل والحسية قد تكون معدومة في كثير من الجيوش، لا سيما مع الحزبية التي فرقت القلوب والأبدان. قد قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله عز وجل: إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فإذا كان هذا في صدر الأمة فما بالك بهؤلاء، ربما يكون بعضهم تارك صلاة ويريد النصر، معتصم بغير الله ويريد النصر، سماع للزور ويريد النصر، معرض عن الكتاب والسنة ويريد النصر. فمثل هؤلاء يخذلون ولا ينصرون إلا أن يشاء الله. قوله: رواه أحمد، أي في مسنده، والثلاثة أي أبو داود والترمذي والنسائي، وصحح الحاكم أي في مستدركه، وأصله البخاري على ما تقدم. وفيه قصة أشرت إليها. قال: عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم ودراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان جواز قتل النساء والصبيان في البيات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي نهى عن قتل النساء والصبيان، إلا أن هذه الحادثة قد تقع فيكون قتلهم تبعا لا قصدا، بحيث أن المسلمين يهجمون بالليل على قرية من قرى الكفار، فالقصد هزيمة الكفار لا قتل النساء والصبيان، وقد يقع في بعضهم القتل. وأما تعمد قتلهم فالصحيح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل. وفي رواية: نهى عن قتل النساء والصبيان. قوله الصعب بن جثامة صحابي جليل تقدمت الإشارة إليه في كتاب الحج، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من حمار وحش فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سأله المسلمون أو سأله قائد جيش أو سرية، عن أهل الدار، عن أصحاب الدار من المشركين وهم على إشراكهم يبيتون، أي بالليل، أو كذلك تأتي سفينة فيها جيش الكفار وقد تمترس بالنساء والصبيان، فقد يتعين ضرب السفينة فتغرق بمن فيها فلا حرج، فيصيبون من نسائهم وذراريهم، وذلك أن قتل النساء منهي عنه إلا إذا قاتلت، وذراريهم وكذلك الأبناء منهي عن قتلهم لأنهم غير مكلفين. فقال: هم منهم، أي أن قتلهم معفو عنه، فهم من من المشركين في هذا الأمر. قال: ونقل ابن بطال وغيره اتفاق الجميع على عدم جواز القصد إلى قتل النساء والصبيان للنهي عن ذلك، وفي قوله هم منهم دليل بإطلاقه لمن قال هم من أهل النار، وهو ثالث الأقوال في المسألة، والثاني أنهم من أهل الجنة، وهو الراجح في الصبيان، والأولى الوقف. الصحيح في هذه المسألة أنهم من أهل الجنة، أي ذراري الكفار ما لم يبلغوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين قال: في الجنة. ولكن المراد هم منهم، أي في جواز القتل لهم، فلا يستدل بهذه المسألة أو بهذا الحديث على أمر خارج عن النص. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل تبعه يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك، رواه مسلم. وفيه قصة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان تذكر فيه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك، قال: أتؤمن بالله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. فلما أسلم أذن له. والحديث من أدلة من قال: لا يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال، وهو قول طائفة من أهل العلم. وذهب جملة من أهل العلم إلى جواز الاستعانة بالكافرين في قتال الكافرين أو البغاة، وبهذه الفتوى أخذ الشيخ بن باز واللجنة الدائمة حين هجم صدام حسين على الكويت وجعل يهدد في السعودية. وحمل هذا الحديث على أنه كان في مبدأ الإسلام، أو على أنه منسوخ، أو على أن هذا الرجل رغب النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامه، وإلا فقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين بصفوان بن أمية، وسأله أن يعطيه بعض الدروع، وقد تقدم قال: يا رسول الله، عاري مضمون أو مؤداه. ثم يشترط في مثل هذه الاستعانة أن لا يتسلط المشركون على المسلمين. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن قتل النساء والصبيان، وقد تقدم القول في هذه المسألة. وفي الحديث إنكار المنكر، فإن إنكار المنكر من أسباب الرفعة والنصر والعز. وفي الحديث أنه لا يقتل أحد بغير جريرة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي الحديث رحمة المسلمين، وهذا خلاف ما يتوهمه أعداؤهم من أنهم قوم ذوي عرامة وشراسة. قال عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أبو داود صححه الترمذي، وهو من طريق الحسن عن سمرة ولم يسمع منه، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله فهو صحيح بشاهده. والشرخ هم صغار المشركين. ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن أطفال المشركين وجواز قتل شيوخهم وإن كانوا لا يقاتلون، والسبب أن الشيوخ عندهم خبرة، وربما أشاروا إليهم بأسباب النصر والقوة. والمراد هنا الرجال الشبان أهل الجلد والقوة على القتال، ولم يرد الهرمة. ويحتمل أنه أريد بالشيوخ من كانوا بالغين مطلقا فيقتل، ومن كان صغيرا فلا يقتل، فيوافق ما تقدم من النهي عن قتل الصبيان. ويحتمل أنه أريد بالشرخ من كان في أول الشباب فإنه يطلق عليه، كما قال حسان: إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا، فإنه يستبقى رجاء إسلامه، كما قال أحمد بن حنبل: الشيخ لا يكاد يسلم والشاب أقرب إلى الإسلام. فيكون الحديث مخصوصا بمن يجوز تقريره على الكفر بالجزية، أو أن الحديث محمول على أن الشيوخ قد يكون عندهم خبرة قتالية كما فعل أصحاب هوازن، حيث حملوا معهم دريد بن الصمة وكان شيخا كبيرا قد عجز عن القتال وقد ضعف بصره، فكان يسألهم أسئلة فيجيبونه فيخبرهم بنقطة ضعف المسلمين وبأماكن غرة المسلمين. قال عن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. ساق المصنف هذا الحديث لبيان جواز المسايفة والمبارزة، ويؤتى بها لأمور. الأمر الأول: بعضهم يقول نتبارز، فأينا غلب فالشأن له ويكفى الناس القتال. وبعضهم يتبارز، فمن قتل تقع الهزيمة في أصحابه، لأن البراز لا يكون إلا بين شجعان القوم، وهو من أشد أنواع القتال، لأنه في الغالب لا يرجع منه إلا قاتل أو مقتول، بخلاف بقية القتال. قد تدخل في المعركة وتقاتل فتصيبك جراحات أو تسلم، وأما المبارزة فقاتل أو مقتول. ولذلك وقع في غزوة بدر المبارزة، وفيهم نزل قول الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة لعنهم الله. فقتل علي وحمزة من بارزهما، واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين، فوقعت الضربة في ركبة عبيدة أو عبيدة فمات منهما لما رجعوا بالصفراء. ومال علي وحمزة على من بارز عبيدة فأعاناه على قتله. والحديث دليل على جواز المبارزة، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وذهب الحسن البصري إلى عدم جوازها، وشرط الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق إذن الأمير كما في هذه الرواية. وفي غزوة بدر بارز علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرحب، وكان مرحب رجلا شجاعا قويا في غزوة خيبر، فنزل مرحب وهو يقول: قد علمت خيبر وأني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إلى غير ذلك من الأهازيج التي يقولها مستدلا بها على شجاعته وصرامته وقوته. فرد عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالسيف كيل السندرة، وضربه ضربة، كل منهم ضرب آخره ضربة، فاختلفت ضربة علي رضي الله عنه إلى مرحب فقتله. قال: وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم. رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان الحمل على صفوف الكفار، وذلك أن الكفار يكونون في صفهم فيقوم رجل بالانغماس فيهم. ذهب بعضهم إلى أن هذا الانغماس لا يجوز، وشبهوه بالعمليات الانتحارية، وهذا غير صحيح. فالعمليات الانتحارية التفجيرية غير هذا الانغماس. فالانغماس يكون تيقن القتل فيه قليل، أو تيقن الحياة باقي، قد ينغمس ويسلم، وقد ينغمس ويقتل ويقتل. بينما العمليات التفجيرية قتله متحقق وإصابته للعدو غير متحققة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقتل الرجل نفسه. فليس في قصة أبي أيوب رضي الله عنه ما يدل على جواز العمليات الانتحارية التي إنما أفتى بها الحزبيون والخوارج ومن إليهم، وإنما في قصة أبي أيوب أنه إذا التقى جيش المسلمين مع جيش الكافرين، وقام بعض شجعان المسلمين بالانغماس فيهم قتلا وضربا، فإن أدى إلى قتلهم كانوا شهداء بإذن الله عز وجل، وإن سلموا وانتصروا فذلك هو المطلوب. ولذلك لما أنكروا على هذا الرجل الذي انغمس في جيش الروم، واستدلوا بقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، رد عليهم أبو أيوب الأنصاري وقال: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، وذلك أننا أردنا أن نترك الجهاد، فأنزل الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما هذا الصنيع الذي صنعه هذا المقاتل فأمر حسن. قال ابن الأمير رحمه الله تعالى: أخرجه المذكورون من حديث أسلم بن يزيد أبي عمران قال: كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى حصل فيهم، ثم رجع مقبلا فصاح الناس: سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: أيها الناس، إنكم تؤولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. إن لما أعز الله الإسلام وكثر ناصره كنا بيننا سر، إن أموالنا قد ضاعت، فلو أنا قمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله تعالى هذه الآية فكانت التهلكة الإقامة إلى التي أردنا. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره نحو هذا في تأويل الآية، قيل: وفيه دليل على جواز دخول الواحد في صف القتال ولو ظن الهلاك. قال: قلت: أما ظن الهلاك فلا دليل فيه، إذ لا يعرف ما كان ظن من حمل هنا، وكأن القائل يقول: إن الغالب في واحد يحمل على صف كثير أنه يظن الهلاك. قال المصنف رحمه الله في مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو: إنه صرح الجمهور أنه إذا كان لفرط شجاعته وظنه أنه يهرب العدو بذلك، أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، لا سيما إذا ترتب على ذلك وهن المسلمين. قال: قلت وأخرج أبو داود من حديث عطاء بن السائب، قال ابن كثير ولا بأس به، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع رغبة فيما عندي وشفق مما عندي حتى أهريق دمه. قال ابن كثير: والأحاديث والآثار في هذا كثيرة تدل على جواز المبارزة لمن عرف من نفسه بلاء في الحرب وشدة وسطوة. يكفينا هذه الأحاديث التي قرأناها في هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.